بسم الله الرحمن الرحيم. إذن نعود إلى ما كنا شرعنا فيه من ذكر أحوال المسند إليه. وهذا المسند إليه ذكرنا بأنه يعرف إما بالضمير إما بالإضمار وإما بالعلمية وإما بالصلة وإما بالإشارة. وقد توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: وبإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد أو استجهال أو غاية التمييز والتعظيم والحط والتنبيه والتفخيم. يعني هذه نكات أو هذه الأوجه التي لأجلها يؤتى بالمسند إليه معرفا بالإشارة. قال: وبإشارة لكشف الحال. من هو يؤتى بالمسند إليه بصيغة اسم الإشارة لكشف الحال؟ من هو لبيان قربه أو بعده؟ قال: لكشف الحال من قرب أو بعد. فتقول: هذا زيد لقريبي وذلك عمرو للبعيد، فتأتي به بصيغة اسم الإشارة لبيان حاله من قرب أو بعد، وهذا واضح. قال: وبإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد أو استجهال. أحيانا يتاب اسم الإشارة للتعريض بغباوة المخاطب وبيان جهله. قال: أو استجهال، معناه تجهيل المخاطب والتعريض ببلادته وغباوته، حتى كأنه لا يتميز الشيء، لا يدرك إلا الأشياء المحسوسة. ذلك كقول الفرزدقي لجرير في قصيدته المعروفة: أولئك آبائي فجئني بمثلهم. أولئك أي المذكورون في السابق، ما قال هم آبائي وما قال، ما قال هؤلاء آبائي، قال أولئك آبائي، حتى هؤلاء اسم إشارة. قال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فأنت تذكر مثلا آباء لك أو مشايخ لك، فتقول بعد أن تذكرهم: أولئك مشايخي، أولئك آبائي. هذا هنا للتعريض بغباوة المستمع، مفهوم. ولذا قال الشيخ: أو استجهالي. ثلاثة: غاية التمييز. هذا أحيانا يذكرونه. السيوطي رحمه الله ذكره سببا أول. قال السيوطي رحمه الله: قال واسم إشارة لكي يميز أكمل تمييز. معناه تابه اسم إشارة لكي يميز أكمل تمييز. هنا قال: أو غاية التمييز، معناه لكي تميزه أي المسند إليه أكمل تمييز، لأجل إحضاره في ذهن السامع بالإشارة. قول الفرزدقي كذلك في مدح علي زين العابدين: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا معناه كأنه محسوس تضع عليه اليد، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. هنا لتمييزه أكبر تمييز، كهذا من غزا، كما قال السيوطي رحمه الله. فهذا سبب، هذا سبب آخر. ثم قال الشيخ، قال الشيخ رحمه الله، قال: أو غاية التمييز والتعظيم. أحيانا يؤتى به باسم الإشارة لقصد تعظيمه بالبعد أو لقصد تعظيمه بالقرب. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب. هنا لقصد بيان بعد مرتبته، وأحيانا بالقرب كقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وأحيانا يؤتى بالقرب لعكس التعظيم، وأحيانا يؤتى بالبعد لعكس التعظيم. انتبهوا لذلك. قول الله سبحانه وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ونعيم. هنا جاء باسم الإشارة قريب: وما هذه الحياة الدنيا. هنا للحط من قدرها: وما هذه الحياة الدنيا. قول الله سبحانه وتعالى في البعد: فذلك الذي يدعو اليتيم. هنا للحط من قدره وتحقيره. أفهمتم؟ فالشاهد أن اسم الإشارة قد يؤتى به في القرب أو في البعد للتعظيم، وقد يؤتى به في القرب أو في البعد للتحقير. أفهمتم ذلك؟ نعم. آه وهذا هو الذي قصده السيوطي بقوله: واسم إشارة لكي يميز أكمل تمييز كهذا من غزا كذا لتعريض بأن السامع مستبلد كالبيت للمجامع، هذا ذكرنا، أو لبيان حاله من قرب أو بعد أو تحقيره بالقرب أو رفعه بالبعد كما قلت. أحيانا يؤتى ب هو الشيخ رحمه الله قال وغاية التمييز والتعظيم والحط والتنبيه والتفخيم. أحيانا تذكر أوصاف، تذكر أوصاف بعد المشار إليه فيؤتى باسم الإشارة للتنبيه على أنه مستحق لتلك الصفات، يؤتى للتنبيه على أنه حقيق بما يذكر بعد الإشارة. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هنا للتنبيه كما سبق وأن قلت، هنا ذكرت أوصافه بعد المشار إليه للتنبيه على أن المشار إليه حقيق بما ورد بعد الإشارة، وهو قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحيانا يتابه باسم الإشارة للتفخيم، هو كأن تقول مثلا: هذا الذي تسمع به، أو هذا الذي نعم. هو أحيانا يصلح، أنا قلت بأن القربة يتابه للتعظيم والتحقير، وبأن البعد يتابه للتعظيم والتحقير، لكن 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 الآيات التي سقناها أحيانا لا يفهم منها غير معنى واحد. نعم. ربما يا ربما نعم. هما أحيانا يذكرونه بأنه جيء به باسم الإشارة لكونه حريا بالوصف، أو كونه بالوصف بعده حري كما قال السيوطي رحمه الله. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله قال: وكونه باللام في النحو علم. إن أردت أن تعرفه باللام، هنا قال باللام ما قال بأل. نعم أحسنت. إذا أردت أن تعرفه باللام، عادة النحاة يذكرون التعريف بأل لا يذكرون التعريف باللام، ذلك مذهب الخليل. ولي ابن مالك رحمه الله قال: أل حرف تعريف، ما قال اللام حرف تعريف، لكن مذهب البيانيين أن اللام حرف تعريف. هذا خلاف ربما لا ينبني عليه شيء. فإذا أردت أن تعرفه باللام فتأتي بأل. أل هذه قد تكون عهدية وقد تكون جنسية، وأل العهدية على ذات أقسام، وكذلك أل الجنسية على ذات أقسام، مفهوم. قال الشيخ: وكونه باللام في النحو علم. ذلك شيء علم في النحو، لأنه كما سبق وأن قلت دارس هذا الفن لا بد أن يكون قد ألم ببعض مسائل النحو. قال: وكونه باللام في النحو علم، لكن الاستغراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي وفي فرد من الجمع عما فاختفى. معناه هو إذا أردت أن تعرفه بأل، أل هذه قد تكون عهدية وقد تكون جنسية. فالمعرف بأل العهدية هي ما كان مدخولها معهودا بينك وبين المخاطب، إما لي لكونه سبق ذكره تصريحا أو كناية، وإما لكونه معهودا في الذهن، وإما لكونه حاضرا في الحس. مثلا أنت الآن تقول قول الله سبحانه وتعالى: فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، فأل هنا عهدية لأن المصباح تقدم ذكره، مفهوم. قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن امرأة عمران أنها قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. قال هنا عهدية لأن الأنثى تقدم ذكرها، لكن ذكر هل تقدم ذكره؟ ما تقدم ذكره لفظا، لكنه تقدم كناية، ربي إني نذرت لك ما، فما هنا كناية عن الذكر، لأن الذكر هو الذي كان يوقف على خدمة الكنيسة. فالشاهد أن أل هنا عهدية، أل هنا عهدية، فهذا العهد هنا مذكور إما تصريحا وإما كناية، مفهوم؟ وقد تكون أل هنا ذهنية، قد يكون عهدا ذهنية، كقولك مثلا جاء الشيخ لم يتقدم له ذكر، لكنه معروف بينك وبين المخاطب. قال الله سبحانه وتعالى إذ هما في الغار، هل تقدم للغار ذكر؟ ما تقدم له ذكر، مفهوم؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، هل هنا عهدية ذهنية؟ مفهوم؟ قد تكون أن هذه للدلالة على معهود في الحضور. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، معناه يقصد اليوم الذي وقع فيه هذا الخطاب. ودوما تقع التي تقع بعد اسم الإشارة أو التي تقع بعد أي، أفهمتم هذا؟ فالشاهد أن العهدية هذا المعهود الذي بينك وبين المخاطب قد يكون معهودا ذكرا، وقد يكون معهودا ذهنا، وقد يكون معهودا حسا، واضح هذا؟ إيه. النوع الثاني هو ما نسميه بأل الجنسية. قال الشيخ رحمه الله وكونه باللام في النحو علم. أل الجنسية هذه إما أن يتابها للإشارة إلى الحقيقة، ما له إلى الماهية من حيث هي. قولك مثلا الرجل خير من المرأة، المقصود به هنا الماهية الحقيقة، لأنه ربما توجد نساء هنا أفضل من الرجال وما أكثر ذلك، فهمت؟ فأل التي يتابها داخلة على الماهيات، قولك الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وقولك واضح؟ فهذه هنا أل هنا جنسية جاء بها لبيان الحقيقة، لبيان الماهية فقط. قولك الإنسان وحيوان ناطق دوما يتابعها داخلة على المعرفات، فهمت؟ فهي هنا النوع الأول من الجنسية التي جاء بها لبيان الحقيقة، لبيان الماهية، فهمت؟ أحيانا يتابع الجنسية هذه للإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في فرد من الأفراد. أنا وأن هذه الحقيقة، قولك مثلا لشخص كل الخبز شرب الماء، هل تقصد منه أن يشرب كل ماء أو أن يأكل كل خبز؟ دخل السوق، هل تقصد منه أن يدخل كل السوق؟ لا. فأل هنا للإشارة جي بها للإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في فرد من الأفراد. فأي ماء شربه يكون قد فعل، وأي خبز أكله يكون قد امتثل، وأي سوق دخله يكون قد امتثل، أفهمت من ذلك؟ فأل هنا هذا القسم الثاني جاء بها للإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في فرد من الأفراد، لكن هذا الفرد غير معين، معناه ليس بينك وبين المخاطب. قلت له ادخل السوق، نعم ادخل السوق أو كل الخبز أو يشرب الماء وهكذا، مفهوم؟ ولذا قال السيوطي رحمه الله قال ثم بأل إشارة لما عهد أو لحقيقة، وربما ترد لواحد لعهده في الذهن نحو ادخل السوق ولا عهد عني كالنكر معنا. أل هذه كالنكرة معنا، ادخل السوق منه أي سوق، شرب الماء منه أي ماء، فهمتم؟ نعم نعم. النوع الثالث هو أن يتابعها للإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في كل فرد، فحينئذ تدل على الاستغراق. قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، معناه كل إنسان، هذا تفصيل يذكره أهل البلاغة والنحاة لهم تفصيلهم في الاستغراق، يقول لك يمكن أن تحل محلها أل محلها كل، فهي لبيان فهي الاستغراق، إن الإنسان لفي خسر معناه إيش؟ معناه كل إنسان، واضح؟ لأنك أنت لم تقصد الماهية من حيث هي، مفهوم هذا؟ هذا تقسيم أهل البلاغة لأل هذه، أل هذه التي هي للاستغراق، أل هذه التي هي للاستغراق تنقسم إلى قسمين، إلى استغراق حقيقي وإلى استغراق عرفي. انتبهوا لذلك. قال الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، من هو عالم كل غيب وكل شهادة، فأل هنا لاستغراق كله. قولكم جمع الأمير الصاغة، جمع الأمير المهندسين، هل تقصد أنه جمع كل مهندسين، كل مهندس الكون؟ لا، تقصد أنه جمع مهندس البلد. فالاستراق هذه قد يتابعها الاستراق الحقيقي وقد يتابعها الاستراق العرفي. وليقال الشيخ رحمه الله قال لكن الاستراق فيه ينقسم إلى حقيقي وعرفي. مفهوم هذا؟ واضح؟ هذا الاستراق قد يكون حقيقيا وقد يكون عرفيا. عالم الغيب والشهادة، من هو عالم كل غيب وكل شهادة، جمع الأمير الصاغة أو جمع الأمير المهندسين، من هو جمع صاغة بلده أو جمع مهندسي بلده، فهل هنا الاستراق العرفي؟ مفهوم؟ ثم قال الشيخ رحمه الله قال وفي فرد من الجمع أعم فاقتفي. هذه زيادة من زيادته الشيخ رحمه الله، يقصد بأن الاستراق في الفرد أعم من الجمع. معناه قولك مثلا لا رجال في الدار، أنت هنا ما الذي نفيته؟ نفيت وجود رجال في الدار، لكن قد ربما يوجد رجل، ربما يوجد رجلان، أيهما أعم؟ قولك لا رجل في الدار أو قولك لا رجال في الدار، أيهما أعم؟ لا رجل في الدار. هذا ما قصده الشيخ. إيش قال؟ قال وفي فرد من الجمع أعم مختلف، معناه هذه إلا هذه، مفهوم؟ قال الاستراق في الفرد أعم من الاستراق في الجمع. وفي فرد، معناه الاستراق في الفرد أعم من الاستراق إيش؟ في الجمع. فقولك لا رجال في الدار هذا يصدق إن كان فيها رجل أو إن كان فيها رجلان، بينما قولك لا رجل في الدار لا يصدق بوجودي بوجود أحدين. أفهمتم؟ نعم. النوع الخامس أو النوع السادس من أنواع المعرفات، نحن ذكرنا التعريف بالإضمار وذكرنا التعريف بالعلمية وذكرنا التعريف بالإشارة وبالموصولية وبأل. النوع السادس هو التعريف بالإضافة، فالمعرف فالمضاف إلى معرف معرفته. قال الشيخ وبإضافة لحصر واختصار تشريف نو تشريف أول وثان واحتقار تكافؤ سآمة إخفاء وحث نو مجاز استثناء استهزاء. من نكات إضافة المسند إليه قصد الحصر، معناه استغراق الأفراد، لأن الإضافة إلى معرف من صيغ العموم. قال الشيخ وبإضافة الحصر، ما تريد استغراق الأفراد كلهم. نعم. قولك مثلا اتفق أهل الحق على كذا، اتفق أهل الحق، أنت تريد حصر كل أهل الحق. وقول الشاعر بنو مطر، ما يقصد كل المذكورين. نعم. من نكات الإضافة الاختصار قصد الاختصار. أنت الآن إذا أردت أن تقول معناه إذا ذكرت كل شيء ربما يودي الذكر إلى 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 تعب لك أو إلى إملال المخاطب، فتضيف المسند إليه اختصارا. قول الشاعر هوايا مع الركب اليماني مصعد، جنيب وجثماني بمكة مذق. هوايا، ما قال الذي أهواه وإنما أضاف وقال هوايا مع الركب لمن هو كان محبوسا بمكة، مفهوم؟ فالمحبوس عادة ليس له يعني حاله لا تعينه على البسط، وإنما قال هوايا فأضاف المسند إليه، قال هوايا مع الركب اليماني مصعد. أحيانا من نكات الإضافة تشريف المضاف إليه، تشريف المضاف، قال تشريف أول، قولك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ قولك وزير الخليفة، يقول وزير الخليفة قادم، هذا التشريف الأول. قال الله سبحانه وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا تشريف للمضاف. أحيانا يكون العكس وهو التشريف المضاف إليه، قولك مثلا عبدي فعل كذا، أنت تريد أن تخبر بأن لك عبدا، صح؟ فهذا فيه تشريف الثاني لا تشريف الأول، مفهوم؟ نعم. أحيانا يؤتى بالإضافة للتحقير كقولك ولد الحجام فعل كذا أو ولد الحجام حاضر، فجاء بالإضافة هنا لقصد التحقير. أحيانا يؤتى بالإضافة بسبب تكافؤ المضافين، فلا يمكنك أن تبدأ بأحدهم فتقول الطلاب حاضرون، أقصد تقول طلاب، تقول مثلا طلاب الدورة حضروا، بدلا أن تقول زيد وعمر وبكر وخالد، فهم متكافئون في الرتبة فلا يمكنك أن تقدم أحدهم على الآخر، مفهوم؟ يسموه التكافؤ، معناه التنازل في الرتبة. ومنه قول حسان أولاد جفنة عند قبر أبيهم وقبر ابن مارية الكريم المفضل، أولاد جفنة، لأنه هو لا يريد أن يقدم أحدا منهم على الآخر. من نكات الحذف السآمة الملل، فربما إذا ذكرهم كلهم يحصل له من ذكرهم ملل، فيقول أهل البلد حضروا، أهل البلد حضروا، أو ربما لا يقول طلاب الدورة حضروا، فبسبب السامة كذلك والملل. أحيانا يضاف المسند إليه لأجل إخفائه، لأجل إخفائه، معناه لأجل ستره عن غير المخاطب من السامعين، فتقول له صاحبك فعل كذا، شيخك موجود، مفهوم؟ وهكذا. نعم. أحيانا يؤتى بالإضافة للإشارة إلى نوع مجاز، الشاعر يقول إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة أو لاح بسحرة عفوا سهيل ألاعت غزلها في القرائب، هو يقصد بأن هذه مرأة خرقاء لا تحسن الغزل فلا تغزل شعر بيتها، لا تغزل بيتها أو خيمتها حتى يدخل الشتاء، فإذا دخل الشتاء وزعت غزلها في القرائب في 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 قريباتها. لكن متى يأتي برضو؟ يأتي إذا طلع سهيل، فقال الشاعر إذا كوكب الخرقاء، فأضاف الكوكب إليها هي، ما سبب الإضافة؟ أنها لا تتنبه إلا إذا طلع، فقال إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل بدل من كوكب، ألاعت غزلها في القرائب، معناه فرقت غزلها في قريبتها، أفهمتم؟ فهذا هنا فالإضافة هنا قصد بها نوع مجاز، لأن ما هو هذا؟ أن الإضافة تقع بأدنى سبب، فما علاقتها هي بالكوكب؟ علاقتها فقط أنها لا تتذكر إلا عندما يدخل الشتاء، قال إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل ألاعت غزلها في القرائب. هذه اختصارا، لا بقية لنا نكتة أخرى من نكات الإضافة وهي الاستهزاء. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن المشركين أنهم قالوا إن رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون، إن رسولكم، فجاء هنا بصيغة الإضافة من باب الاستهزاء. قول الله سبحانه وتعالى قل لا تمنوا علي إسلامكم، الشيخ قال استهزاء، معناه يتابي، معناه يضاف المسند إليه استهزاء، أفهمتم؟ نعم. شلون؟ معناه قلت الحث اللي هو تحريض السامع على إكرام أو على إذلال، كان تقول له صديقك أتاك، أو تقول له عدوك مثلا يريد أن يظهر عليك وكذا، مفهوم؟ واضح هذا؟ هذه نكات إضافتي، وبها تنتهي نكات تعريفي المسند إليه. أنت ذكرت المسند إليه، عرفته، لكنك أحيانا قد تقصد تنكره، أحيانا قد تقصد التنكير. ولهذا قال الشيخ: ونكروا إفرادا أو تذكيرا. أبقينا من الوقت ما يكفي؟ كم بقي من الوقت؟ يمكن أن نكمل فيها. ها؟ ربما يكفي للتنكير، ربما يكفي للتنكير. توقفوا، أخاف أن لا يفي بالوقت. شوف إذا عندكم سؤال أو شيء أحسن. هو ينبغي أن تفهموا الكليات. الحديث هنا كان عن المسند، عن المسند إليه. فهذا المسند إليه اللي هو أحيانا يقتضي الحال أو يقتضي المقام تعريفه، وأحيانا يقتضي تنكره. إن أردت أن تعرفه، إما أن تعرفه بالإضمار، وإما أن تعرفه بالعلميه، وإما أن تعرفه بالموصولية، وإما أن تعرفه باسم إشارة، وإما أن تعرفه بأل، وإما أن تعرفه بالإضافة. فنحن هنا نقول لك نكات تعريفه، ومتى تعرفه بالإضافة، ومتى تعرفه بالعلمية، ومتى تعرفه، مفهوم؟ لا يعرف له وجهاً، لأن جمهور النحاة على أن اسم الإشارة، أو لأن الذي يذكره النحاة في كتبهم أن اسم الإشارة أعرف من الموصول، حتى أن بعضهم ذكر بأنه أعرف من العلم، فلا أعرف له وجهاً أبداً. يا نعم، لا أعرف. تفضل. شلون؟ نعم، متى؟ لا، أنا قلت بأن أل هذه التي يتابعها للتعريف قد تكون عهدية وقد تكون جنسية. ذكرت بأن أل الجنسية أحيانا يكون الاسم كالنكر معنا، معناه يكون، وهذا النوع الثاني من أنواع أل الجنسية. إذا قلت لك مثلا كل الخبز أو ادخل السوق، أنا لا أقصد منك أن تدخل كل السوق، فأل هذه كالنكرة معنى، معناه أي سوق دخلته أو أي خبز أكلته أو أي ماء شربته تكون قد امتثلت. نكرة كالنكر معنى، هي معرفة صورة لكنها معناها نكرة. ولهذا قال السيوطي رحمه الله قال كالنكر معنى، مفهوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.